بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن التقريب الثاني للقول بإجزاء العمل، الإجزاء العمل بالأحكام الظاهرية عن العمل بالحكم الواقعي بعد انكشاف الخلاف، فيما إذا انكشف الخلاف بصورة قطعية. التقريب الثاني هو القول بسببية الحكم الظاهري لملاك مستقل عن ملاكات الأحكام الواقعية. ولأجل تقييم هذا التقريب، عليكم السلام ورحمة الله، لابد وأن نرجع إلى الوجوه المذكورة لدى الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية. فإن الأصحاب بين نظريتين، وهما نظرية السببية ونظرية الطريقية. ونظرية السببية فيها عدة تقريبات ووجوه. بعض تقريبات السببية يناسب الإجزاء، وبعض تقريبات السببية لا يناسب الإجزاء. وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يعطي فهرسة للنظريات العديدة في تفسير الأحكام الظاهرية، أكثرها وجوه للسببية، وأما وجه الطريقية، وإن كان هم وجه الطريقية لعله عند الأصحاب فيه عدة وجوه، ولكن هنا يذكر أفضل مستويات وأعلى مستويات القول بالطريقية، وهي الطريقية الصرف التي يؤمن بها هو أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. وبما أن الطريقية الآن خارج عن هذا التقريب للقول بالإجزاء، لأن هذا التقريب للقول بالإجزاء مبتني على السببية، أما على الطريقية فما راح يثبت الإجزاء بهذا التقريب. ولهذا القول بالطريقية بعد ما يفصل فيه التفاصيل، ما يدخل في صور الموجودة للطريقية، فالطريقية فقط يعتبرها نظرية واحدة. أما السببية فيذكر عدة وجوه للقول بالسببية، بعضها تؤدي إلى الإجزاء، ولكنها في نفس الوقت تستلزم التصويب، وبعضها التي لا تستلزم التصويب فهي ولكنها لا تؤدي إلى الإجزاء. كأنما أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بهذا التفصيل وضع جهده وهمه على أن يثبت بأن هذا التقريب باطل. ليش التقريب وهو إثبات الإجزاء بالسببية؟ لأنه الأقوال الموجودة بالسببية إن كانت تؤدي إلى الإجزاء لكنها باطلة بالتصويب، تستلزم التصويب، وإما لا تستلزم التصويب ولكنها لا تؤدي إلى الإجزاء أيضا. ولهذا النتيجة راح تطلع شنو؟ بطلان هذا التقريب لإثبات الإجزاء، لأن إثبات الإجزاء بالسببية لو وجدنا وجها للسببية بل يؤدي إلى الإجزاء ولا يستلزم التصويب، عندئذ قد يقول أحد بأنه هذا الوجه هو المراد بهذا التقريب، أنه على أساس السببية نثبت الإجزاء. ولكن من خلال هذا الاستعراض راح نجد بأنه الطريقية خب طريقية مو سببية، خارج عن هذا التقريب، والقول بالسببية فيه عدة تقريبات، بعضها تؤدي إلى الإجزاء ولكنها تستلزم التصويب فتبطل بالتصويب، وبعضها لا تؤدي إلى التصويب فلا تبطل باستلزامه للتصويب ولكن لا تؤدي إلى الإجزاء أيضا. إذن بالنتيجة ما راح نلقى لنا وجه للإجزاء على أساس السببية. تفصيل الفهرسة بعضها قرأناها في الدرس الماضي. أولا السببية الأشعرية، ثانيا السببية المعتزلية. هذان قلنا بأنهما وإن كانا يؤديان إلى الإجزاء لو صحتا ولكنهما يستلزمان التصويب. هم الأشعري هم السببية الأشعرية تستلزم التصويب، وهم السببية المعتزلية. الثالث كان الطريقية، وشرحنا الطريقية الصرفة بناء على نظرية أستاذنا الشهيد، وبناء على باقي النظريات مو بالضرورة أن نشرح لأنه طريقية، والآن إحنا بحثنا في إثبات الإجزاء بالسببية. الوجه الرابع بل دعوى وجود مصالح في مؤدى الأمارة أو الأصل، هذا نوع من السببية، ولكن ولا يؤدي إلى التصويب ولا يؤدي إلى الإجزاء، ما يؤدي إلى الإجزاء لأنه المصلحة التي تحصل بهذا العمل وفق مؤدى الأمارة أو مؤدى الأصل، تلك المصالح التي تحصل قد تكون غير المصالح التي تحصل بالحكم الواقعي. صحيح يحصل ملاك، ولكن ذاك المكان ذاك الملاك يبقى بمحله يستدعي العمل عند انكشاف الخلاف. عند انكشاف الخلاف احنا حصلنا ملاكا، ما يخالف حصلنا ملاكا، ولكن ذاك الملاك الاولي اللي في الحكم الواقعي ذاك ما يبقى يستدعي الامتثال. اذا فلا يؤدي الى الاجزاء، وان كان لا يستلزم التصويب ولكن لا يحقق الإجزاء. الخامس الذي أيضا أخذناه بالأمس، ما أدري الخامس أخذناه بالأمس إبلي، مصعف الجعل. المصعف الجعل وإن كان إحنا ناقشنا هذه النظرية في محلي هو أستاذنا شيء ناقشها، ولكن الآن نقول بأنه هذا هم أيضا وإن كان لا يؤدي إلى التصويب ولكنه لا يؤدي إلى الإجزاء أيضا، وإن كان هذا نوع من السببية أيضا، لأن الحكم الظاهري سبب لتحصيل ملاك ولو بنفس الجعل ملاك يحصل، فهذه سببية نوع من السببية. وإن كان إحنا ناقشنا بأنه إذا بنفس الجعل يحصل الملاك بعد إيش عند المكلف أن يمتثل، بعد ماكو داعي للامتثال إذا كان الملاك حصل بصدور الجعل من الشارع. فهذا في محله هذه المناقشة، ولكن من يقبل بهذا المبنى فهو لا يتورط في التصويب، ولكنه لا يمكن أن يثبت الإجزاء بذلك لأن ملاك الحكم الواقعي يبقى على حاله وإن كان ملاك آخر حصل بالعمل بمؤدى الأمارة أو الآص أو بالجعل بنفس هذا الجعل. في النظرية السابقة بالعمل بالمؤدى، وفي هذه النظرية بالعمل بالجعل، ملاك حصل لكن ذاك الملاك الحكم الواقعي يستدعي الامتثال بعد انكشاف الخلاف. الاحتمال السادس ما سمي في ألسنة المحقق النائيني بالمصلحة السلوكية، وأنا كان في ذهني من قديم أن هذا الرأي للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ولكن لعله تسمية ذلك بالمصلحة السلوكية من النائيني، قد تكون نظرية أصلها من الأنصاري ولكن تسمية ذلك بالصلاح المصلحة السلوكية جاء في لسان المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه. المصلحة السلوكية يقصد بها أنه يحصل ملاك، يحصل مصلحة بمؤدى الأصل مو بالجعل. ففرق هذا الوجه السادس عن وجه الخامس أنه في الوجه الخامس كان يقول بأن المصلحة في الجعل. هذا الوجه السادس من هالناحية تختلف عن الوجه الخامس وتقول بأن المصلحة التي تحصل مو في الجعل وإنما في المؤدى. إذن هل صار مثل الوجه الأسبق الذي كان يقول بأنه مصلحة في المؤدى؟ هم أكو فارق عن ذاك. فهذا المصلحة السلوكية تختلف عن الاحتمال الخامس والرابع معا. أما اختلاف المصلحة السلوكية عن الوجه الخامس ففي أمرين تختلف نظرية المصلحة السلوكية عن مصلحة الجعل، أن المصلحة في الجعل في أمرين. أولا أن صاحب المصلحة السلوكية لا يقول بأن المصلحة في الجعل وإنما يقول مصلحة في المؤدى، وثانيا يقول بأنه بهذه المصلحة يتدارك مصلحة الحكم الواقعي. ذاك ما كان يدعي يتدارك، كان يدعي بأنه يحصل ملاك بالجعل، ولكن تدارك نفس الملاك ما كان يدعي صاحب المصلحة في الجعل، ما كان يقول بأنه نفس مصلحة الواقع يحصل. ولهذا قلنا بأنه هذا لا 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 يؤدي إلى الإجزاء، لأنه إنما يؤدي إلى الإجزاء فيما إذا يحقق نفس الملاك. فالمصلحة في الجعل يحقق ملاكا، ولكن هل أن هذا الملاك نفس الملاك الواقعي؟ لا، لعله لا، لعله لا، لعله يختلف عن ذاك. فذاك الملاك الواقعي عند انكشافه يستدعي الامتثال، يستدعي امتثالا جديدا، هكذا كنا نقول. بينما صاحب المصلحة السلوكية يدعي بالإضافة إلى أن هذه المصلحة ليست في الجعل بل في المؤداة، بالإضافة إلى ذلك يدعي أن هذه المصلحة التي تحصل بهذا المؤداة يتدارك بها المصلحة الملاك الواقعية، يتدارك بها، لأن هو يصر على أن يثبت الإجزاء. ولكن فرقها عن الاحتمال الأسبق الرابع، وأما فرقها عن الرابع، الرابع هم كان يقول المصلحة في المؤدى تحصل، ولكن كان يقول بالعنوان الأولي، مصلحة السلوكية يقول بالعنوان الثانوي. ذاك احتمال الرابع كان يقول بأنه مؤدى الإمارة هو فيه مصلحة، سواء دلت عليه الإمارة أو لم تدل عليه الإمارة، في مؤدى الإمارة مصلحة. بينما صاحب المصلحة السلوكية يقول بأنه بالعنوان الثانوي أكو في هذا المؤدى مصلحة، وهو عنوان سلوك مؤدى الإمارة، سلوك يعني السير وفق الإمارة، تبعية الإمارة، لولا مجيء الإمارة ما كان في هذا العمل مصلحة، ما كان في مؤدى هذه الإمارة مصلحة. مؤدى الإمارة إنما صار فيه مصلحة بعنوان تبعية خبر الثقة، متابعة خبر الثقة، مطابقة أن واحد يسلك سلوكا عمليا مطابقا لخبر الثقة، هذا الذي يجعل فيه مصلحة. وإلا مؤدى هذا الخبر الثقة لولا صدور خبر الثقة على طبقه ما كان فيه مصلحة. بهذه المناسبة سميت بالسلوكية، يعني سلوك الإنسان وفقا ومتابعة للأمارة أو للأصل العملي. فهذه التبعية في السلوك فيها مصلحة، التبعية في السلوك فيها مصلحة، مو ذات المؤدى بما هو هو، ذات المؤدى بما هو هو ليس فيه المصلحة، وإنما تبعية الإمارة أو الأصل فيها مصلحة. فهذا مصلحة في المؤدى ليس مصلحة في الجعل، ولكن لا في العنوان الأولي للمؤدى بل في العنوان الثانوي من المؤدى. يعني هذا المؤداة بعنوانه الأولي ليس فيه مصلحة، ولهذا لولا قيام أمارة أو أصل ما كان فيه مصلحة، إنما صار فيه مصلحة بعنوان التبعية، بعنوان كون هذا العمل صار متابعة تبعية عن الأمارة أو تبعية عن الأصل. هذه التبعية جعلته فيه مصلحة، جعلت المؤدى، جعلت مصلحة في المؤدى، هذه التبعية جعلت مصلحة في المؤدى، وإلا هذا المؤدى في نفسه الأولي في عنوان الأولي ليس فيه مصلحة. هذا هو فرق هذا الوجه السادس، الاحتمال السادس عن الاحتمال الرابع. ولكن هذا هل يؤدي إلى التصويب؟ لا، لأنه هذا هم أيضا معرض للصدق والكذب، معرض للمطابقة للحكم الواقعي أو عدم المطابقة للحكم الواقعي، فهذا ما راح يؤدي إلى التصويب. ولكن أي الإجزاء بالقدر المطلوب هم ما راح يحصل بهذا الوجه. ليش؟ لأنه مقتضى المصلحة السلوكية أنه بقدر ما نخسره من ملاك الواقع بمتابعة هذه الأمارة أو الأصل، بذاك المقدار يعوضنا بالدليل العقلي الذي أنه يقول بأنه لولا هذا التعويض لكان قبيحا على المولى. هذا التعويض هو الذي يرفع القبح عن المولى، فلا بد للمولى أن يعوضنا ويجبر لنا ذاك الملاك بالقدر الذي نخسره من الملاك الواقعي بسبب اتباعنا للأمارة أو الأصل، بذاك المقدار المولى راح يجبر لنا من المصلحة. إذن ففي معدى هذه الأمارة أو الأصل بعنوان تبعية عن الأمارة والأصل مصلحة، بأي مقدار؟ بقدر ما خسرنا وفاتنا من ملاك الواقع بسبب متابعتنا لهذه الأمارة أو الأصل وعليه. فإذا انكشف الواقع في وسط الوقت وقد صلى في الحكم الظاهري في أول الوقت، كان قد صلى في الحكم الظاهري في أول الوقت، في وسط الوقت انكشف الواقع، هذه الصلاة التي صلىها المولى عوضه بمصلحة بقدر ما فات، والقدر الذي فات مجرد فضيلة أول الوقت فاتته. أما أصل العمل، أصل الملاك، يمكنه أن يعدي في آخر الوقت، يقدر يصلي بالحكم الواقعي بعد انكشاف الخلاف، يمكنه أن يصلي يعني الحكم الواقعي انكشف له، فلم يخسر بسبب متابعته للعمارة أو الأصل، لم يخسر كل الملاك، بدليل أنه يمكنه الآن أن يصلي صلاة واقعية ويحصل الملاك الواقعي بسبب متابعته للعمارة أو الأصل، إنما خسر ملاك الفضيلة، فضيلة أول الوقت، ولم يخسر كل الملاك. إذن فما راح يصير إجزاء لأجل تحصيل باقي الملاك، علي أن يؤدي صلاة الواقعية في النصف الثاني من الوقت بعد أن انكشف الحكم الواقعي، علي أن يصلي صلاة واقعية في النصف الثاني من الوقت. وأما القضاء، بالنسبة للقضاء فيه رد وبدل، بأنه هل أنه بعد الوقت لو انكشف، فهل أن الصلاة التي صلىها صلاة ظاهرية في داخل الوقت قد حقق له وأجبر له تمام الملاك؟ إذن فبعد ما يستدعي الإعادة أو القضاء، لا يستدعي القضاء إذا لم ينكشف إلا بعد نهاية الوقت، فبعد لا يحتاج إلى قضاء لأن ما صلاه قد تدارك به تمام الملاك. أو لا، أو يقال هم أيضا في باب القضاء أكو فرق بين ما تدارك به وبين ما يمكنه أن يحقق بالقضاء، لأنه قد يكون القضاء على أساس أن الأمر كان ينحل، سبق أن مرت الإشارة إلى هذه النظرية أيضا سابقا، ولكن نظرية بأنه القضاء لا يحتاج إلى دليل جديد، أمر جديد بالقضاء، وإنما نفس الأمر الأولي ينحل إلى أمرين، وهما أمر بالصلاة، فعل الصلاة بقطع النظر عن الوقت، وأمر بإيقاع هذه الصلاة في داخل الوقت. خب، وكل له ملاكه، ملاك أصل الصلاة شيء، وإضافة إلى ذلك هناك إضافة ملاك لمن يجعل الصلاة في داخل الوقت. خب، هذا الذي صلى ولم ينكشف إلى نهاية الوقت خسر من؟ خسر هذا الملاك الإضافي الذي هو لكون الصلاة في داخل الوقت. أما ملاك أصل الصلاة التي يمكنه أن يصليها حتى في خارج الوقت لم يجبر، لم يتدارك، لأن هو وفقا لنظرية المصلحة السلوكية إنما يتدارك بالقدر الذي فاته بسبب متابعته للأمارة أو الأصل، وبسبب متابعته للأمارة أو الأصل إنما فاته شنو؟ مقدار المصلحة التي لإيقاع الصلاة في الوقت. أما مصلحة أصل الصلاة التي أعم من إيقاعها في الوقت أو في خارج الوقت، هذه المصلحة بإمكاني أن يحصلها في خارج الوقت. وأما إذا كان بدليل جديد، إذا كان القضاء بدليل جديد، هذا هم أيضا به بحث وخلاف، بأنه هل يجبر أو لا يجبر بأمر جديد. المهم أن أستاذنا الشيخ يتوصل إلى نتيجة أن هذه المصلحة السلوكية وإن كانت لا تستلزم التصويب ولكنه لا تحقق الإجزاء. هذا المصلحة السلوكية. يبقى الوجه الأخير. الوجه الأخير أظنه المحقق العراقي الأصفهاني، بس أحد الأعلام ماري الأصفهاني أو العراقي. هذا الوجه الأخير يقول بأنه أكو مصلحة في المعدة، وهذه المصلحة في المعدة يحقق نفس مصلحة الملاك الواقعي ولكن في عرضه، يعني كما أن ذلك الملاك كان يمكن تحقيقه بالفعل الواقعي بالصلاة الواقعية، كذلك يمكن تحقيقه بالصلاة الظاهرية، وأنه ملاك آخر حتى لا يجزي عن ذاك، هو هذا يسعى أن يثبت الإجزاء. يقول نفس ذلك الملاك يمكن تحصيله بفعل بكل من هذين الفعلين في عرض واحد، نسبتهما في عرض واحد. نفس ذلك الملاك يمكن تحصيله بالصلاة الواقعية لمن ينكشف له الواقع، ويمكن تحصيله بالصلاة الظاهرية لمن لا ينكشف له الواقع بل يعمل بالحكم الظاهري. إذن فمن يعمل بهذا الحكم الظاهري يكون قد حقق ملاك الحكم الواقعي. إذن فهذا يحقق الإجزاء، قد يدعي بأنه هذا يحقق الإجزاء، ولا يتورط في ولا يتورط في التصويب. ليش؟ لأنه خب هذا هم إما يطابق بديله أو لا يطابق بديله، صحيح أنه بديلان، ولكن قد يطابق وقد لا يطابق، إذن هذا هم أيضا معرض للصواب والخطأ، معرض للخطأ والصواب. فإذن لا يستلزم التصويب، وفي نفس الوقت يدعي أنه يحقق الإجزاء. قد يورد عليه بأنه هذا لا لا يوجب هذا يتورط في التصويب. لماذا يتورط في التصويب؟ لأن هذا مرجعه إلى تبدل الحكم الواقعي التعييني بحكم تخييري. إذن فالأمارة لا تخطأ لأن ذاك الحكم الواقعي قد زال، بعد ماكو مطابقة وعدم مطابقة، لأن المطابقة وعدم المطابقة الخطأ والصواب إنما هما فيما إذا كان موجودا، ذاك الحكم الواقعي كان موجودا، فهذا الحكم الظاهري إما يصيبه أو يخطأه، إما يطابقه أو لا يطابقه. ولكن لقائل أن يقول بأن هذه النظرية تستلزم أن ذاك الحكم الواقعي يزول ما يبقى إلى جنب الحكم الظاهري ويتبدل بحكم جديد تخييري، لأن هذا الملاك كما يحصل بذاك الفعل يحصل بهذا الفعل، لازم يتبدل بحكم تخييري. إذن فذاك الحكم الذي كان تعييني قد زال، وإذا زال يؤدي إلى التصويب. بمجرد أن يستلزم زوال الحكم الواقعي وتبدله بحكم جديد، هذا يؤدي إلى التصويب، لأن ماكو حكم واقعي حتى إما يطابقه أو لا يطابقه. فالتعرض للخطأ والصواب فرع بقاء الحكم الواقعي، حتى نقول بأن هذا الحكم الظاهري معرض للخطأ والصواب، ذاك الحكم الواقعي موجود، وهذا الحكم الظاهري إذا طابقه فهو مصيب، إذا لم يطابقه فهو مخطئ، إذا معرض للخطأ والصواب. ولكن إذا قلنا بأن ذاك الحكم الواقعي قد زال انتهى بعد هذا الحكم الظاهري، ما يصير توصيفه بأنه معرض للخطأ والصواب، لأنه هذا حكم جديد، ذاك زال وتبدل بهذا الحكم الجديد. وما هو هذا الحكم الجديد؟ هو حكم تخييري بين العمل وفق الحكم الواقعي والعمل وفق الحكم الظاهري. إذن فهذا حكم تخييري بديل عن ذاك الحكم الواقعي، وذاك الحكم الواقعي قد زال انتهى. إذن هذا هم أيضا نوع من التصويب، ولكن قد يدافع عن صاحب هذا الرأي بأن هذا لا يمكن أن يزول الحكم الواقعي ويتبدل بحكم تخييري، وذلك لأن هذا التخيير ليس المكلف هو الذي يختار أحد طرفيه، لأنه إذا انكشف له الحكم الواقعي يتعين في الحكم الواقعي، إذا لم ينكشف الحكم الواقعي يتعين في هذا الحكم الظاهري. تخيير بين هذا وذاك ماكو، لأنه موضوعه ما يختلف، موضوعه ما متباين. إذا حكم واقعي، إذا انكشف له الحكم الواقعي فما إلى طريقة أن يعمل إلا بهذا الحكم الواقعي، يحقق الملاك بهذا الحكم الواقعي. وإذا لم ينكشف له الحكم الواقعي فلا يستطيع أن يحقق ذلك الملاك، وإن كان الملاك هو ولكن لا يمكنه أن يحقق ذلك الملاك إلا بالعمل بالحكم الظاهري. إذن تخيير ماكو، إما هذا بالتعيين أو ذاك بالتعيين، والحكم الواقعي ما يزول وإنما يخفى على المكلف عندئذ. المسألة مسألة الجهل به مزوال، ليش يزول الحكم الواقعي؟ إطلاق الأدلة الأحكام الواقعية يبقى كما في باقي النظريات القائلين بأن الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري، ذاك الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري، ولكن هذا التنجيز للمعلومة منهما. إذا عرفنا الحكم الواقعي فهو الذي يتنجز، وإذا لم نعرف الحكم الواقعي بل عرفنا الحكم الظاهري فالحكم الظاهري هو الذي يتنجز.
هذا كأنه يناسب الطولية وليس العرضية.
العرضية كان بمعنى أنه كما أن هذا يحقق الملاك ذاك أيضا يحقق الملاك، ما كان بهذا المعنى من العرضية. هذا ذاك المعنى من العرضية لا زال يؤمن به صاحب هذا الوجه، يقول بأنه هذا الملاك ملاك واحد يتحقق بهذا ويتحقق قابل للتحقق بهذا وقابل للتحقق بذاك، ولكن إذا علمنا بالواقع عملا لا يمكن أن يحققه إلا بهذا الفعل، وإذا اختفى عليه الواقع فعملا لا يمكنه أن يحقق إلا بهذا الفرد الثاني. فالمسألة مسألة وهما يجتمعان في عرض واحد، في عرض واحد يجتمعان، ولكن الإجزاء لأحدهما هما في عرض واحد يجتمعان، كما في باقي نظريات الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، هما في عرض واحد يجتمعان، ولكن الإجزاء لأحدهما إما لهذا أو لذاك. فإذا يقال بأن هذا الوجه لا يؤدي إلى التصويب ويحقق الإجزاء، ولكن أي هذن اللي حاولوا معالجتها بأنه هم بل متعلقهما، هذا العلاج الأخير أن متعلقهما يختلف، لم يجتمعا في فعل واحد، ذاك في فعل وهو الفعل الذي تعلق به الحكم الواقعي، وهذا في الفعل الذي تعلق به الحكم الظاهري، مثلا ذاك بالثوب المشكوك الطاهر الواقعي، وهذا في الثوب المشكوك الطاهر، إذا فمتعلقهما اختلف، فلم يجتمعا في فعل واحد حتى يصير اختلاف، حتى يصير تضاد بينهما. فكل على رأي، على حسب رأيه حل التضاد وحل التماثل، مشكلة التماثل والتضاد يحلوها كل حسب رأيه يحلها. فهنا يقول بأنه الأمر الواقعي تعلق بفعل، والأمر الظاهري تعلق بفعل آخر، وهذا والملاك يحصل هم بهذا هم بذاك، ولكنه أحدهما يتنجز والآخر موجود ولكن لا يتنجز بهذه الصورة. إذن فالإجزاء يحصل من ناحية، ولا نتورط في التصويب من ناحية أخرى، قد واحد يصر على أنه إذن وجدنا، قد يقول واحد بأنه إذن قد وجدنا وجها من وجوه القول بالسببية لا يتورط في التصويب ويثبت الإجزاء، ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه هذا الوجه الأخير يبطل لا من ناحية التصويب بل من ناحية الوجوه الأخرى لإبطال هذا الوجه، من قبيلة أنه مثلا شنو مثلا دليلنا على كون هذا الملاك نفس ذلك الملاك، ولا بد من إثبات وحدة الملاك حتى يؤدي إلى الإجزاء، وهذا مجرد ادعاء. على كل حال عنده وجوه لإبطال هذا الوجه. إذن هذه الوجوه السبعة، هذا السابع كان، هذه الوجوه السبعة قبل الأخير منها، ما عدا الأخير وما عدا القول بالطريقية، الطريقية كل نحذفها لأنه خارج هذا التقريب السببية، وهذا الأخير هم أيضا إذا أفرزناه باقي الوجوه كلها إما لا يؤدي إلى التصويب ولا يؤدي إلى الإجزاء، فما يحقق الهدف، هدف الإجزاء، وإما يؤدي إلى الإجزاء ولكن يبتلي بالتصويب فيبطل بالتصويب، يبقى بس هذا الوجه الأخير الذي قد يدعى فيه بأنه لا يؤدي إلى التصويب ويؤدي إلى الإجزاء، وهذا يبطله أستاذنا شعيب بالمناقشات الأخرى لا بالسزامه للتصويب، وبالتالي يقول بأنه إذن لم نجد قولا بالسببية صالحا لإثبات الإجزاء، إذن هذا التقريب الثاني للإجزاء هم بطل، لأنه لم نجد فيه نظرية للسببية قولا بالسببية قولا يمكن تصحيحه ويؤدي إلى الإجزاء، لم نجد شيئا من هذا القبيل، إذن هذا التقريب الثاني أيضا باطل لإثبات الإجزاء. وبعد هذا كنا نعرف نظرية أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.